بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف تطهر بها؟ قال: تطهر بها سبحان الله والستر. وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة: واستذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا باب جديد له تعلق بالذي قبله، ومسلم رتب أحاديثه على الكتب، والأبواب كما علمنا في أكثر من مرة من النووي، وتارة تتطابق مع تبويبات القاضي عياض، وتارة تظهر فيها النصرة الواضحة لمذهب الشافعية. ولذا أخطأ من زعم أن مسلما شافعي المذهب بمجرد هذه التبويبات، لأنها ليست من صنيعه. في هذا الإسناد شيخان للإمام مسلم، سمى مسلم شيخه الأول ونسب شيخه الثاني لجده كعادته، تارة يكني وتارة ينسب للجد، وتارة يقتصر على الكنية، وتارة يذكر الشيخ بغير المشهور به. فعمر بن محمد الناقد هو أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة، وهو ثقة حافظ وهما في أحاديث قليلة. وأما ابن أبي عمر، هذه نسبة للجد، من يذكر لي اسم ابن أبي عمر؟ تفضل. كنيته أبو عبد الله، واسمه محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني. التقى به مسلم في رحلته في مكة أو للحج في مكة المكرمة، وهو ثقة. قال: جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة. مسلم من سماته في صحيحه الاختصار قدر الاستطاعة، فلماذا هذا التطويل؟ لماذا قال: قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة، وتكرر سفيان بن عيينة مرتين؟ ماذا نستفيد من هذا التطويل؟ وهل هذا التطويل حشو ولغو، أم أن فيه فائدة؟ تفضل يا ركان، كم فائدة يوجد في هذا التطويل؟ كم فائدة؟ فائدتان. أحسنت. الأولى: ألا يتقول على شيخه، فإن عمرا صرح بالتحديث بصيغة الجمع، قال حدثنا. والفائدة الثانية: قال ابن أبي عمر ابن عيينة، وقال عمرو الناقد سفيان ابن عيينة، لم يقل ابن أبي عمر سفيان، وإنما قال ابن عيينة، وذاك قال سفيان ابن عيينة. وهذا تدقيق عجيب لمسلم في التمييز بين الألفاظ رحمه الله، ما أدقه. وهذه فائدة نستفيدها من أهل الحديث، فمن سمات أهل الحديث البعد عن التعميم، ومن سمات أهل الحديث الدقة المتناهية. ولذا قال الشافعي: من اشتغل بالقرآن هذا هو الناس، ومن اشتغل بالفقه أصبحت حجته دقيقة، أصبحت حجته قوية، ومن اشتغل بالحديث أصبحت حجته دقيقة. فالفقيه يستطيع أن يقوي الحجة بالدلالات والاعتراضات وما شابه، أما المحدث دقيق الحجة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية. منصور هذا هنا معزو إلى أمه، وقلنا أكثر من مرة أنه لا حرج أن تعرف أسماء اسم الأم والأخت، لكن العيب الحرج أن تخرج عن الخلق في التبرج وفي مخالطة الرجال وما شابه، والأمور انعكست في مثل هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأصبح العيب معرفة الاسم فقط. أما أن تظهر العورات الكلية فهذا أمر يكاد لا يكون عيبا عند بعض قليلي الحياء والدين، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وذرياتنا وأحبائنا من ذلك. منصور هو ابن عبد الرحمن ابن طلحة ابن الحارث العبدري المكي، ثقة انفرد ابن حزم كعادته في بعض الرواة فضعفه، فانفرادات ابن حزم في التضعيف لا يعبأ بها. عن أمه، أمه هي صفية بنت شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة العبدرية، اختلفوا في صحبتها، وقد أثبت الإمام البخاري في صحيحه التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صحابية. قالت: سألت امرأة، هذه المرأة مبهمة هنا وقد وقع خلاف في تعيينها، فسيسميها كما سيأتي معنا بعد قليل بعض رواة مسلم بأسماء، ثم سيأتي معنا في الباب نفسه أنها أسماء بنت شكل، وقد وقع التصريح بأنها بنت يزيد بن السكن خارج الصحيح. ولذا قال الشوكاني مثلا وغيره أن هذه الحادثة تعددت، ولا مانع من ذلك، ومنهم من زعم أنه وقع تحريف في اسمها، والصواب ليس كذلك. معرفة التعيين المبهمين من الأبواب المهمة، ومعرفة التعيين لا يكون إلا من خلال شد النفس في جمع الطرق والتخريج. وكأني بالحافظ ابن حجر لما اعتنى عناية قوية بالنظر في مواطن الحديث من دواوين السنة القريبة منها والبعيدة، تعين معه المبهمين، ويكاد الباحث أن يخرج مجلدة في أسماء المبهمين الذين عينهم الحافظ ابن حجر، سواء في الأسفار أو الغزوات أو الرواة أو السائلين أو ما شابه. وقد ذكرت بأن تلميذ الحافظ أبي ذر قطب بن العجمي كتب كتابا في مبهمات التي في البخاري، وغالب ظني أن جلها منقولة من حافظ بن حجر. ومع هذا فقد وقعت عيني في نسخة خطية أن الحافظ كان يكاتبه ويقول: فكاتبني فقلت له، وهكذا. وهذا منهج الحافظ رحمه الله تعالى في تأليفه الفتح، كان يستفيد من طلبته، وكان الفتح يعطيه للطلبة فينظرون ويزيدون وينقصون وما شابه، وهذا أمر مستحسن ولا حرج فيه إلا عند أصحاب النفوس المريضة، لا حرج أن يستفيد الشيخ من بعض تلاميذه في شيء، لا حرج في هذا. هنا قال: ذكرت أنه علمها كيف تغتسل، ثم قال: ثم تأخذ فرصة من مسك. في الرواية التي سأتي معنا قال: فرصة ممسكة، أو قال: فرصة ممسكة، إما بضم الميم أو بفتحها على معنيين يأتيان إن شاء الله. وهنا فائدة أن النبي استثار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ويعلم بالقول وبالإشارة وبالكتابة، فاستثاره صلى الله عليه وسلم هذا من حيائه، هذا من حيائه، ولا سيما عند ذكر العورات من قبل الرجال في محضر النساء أو من قبل النساء في محضر الرجال، فالحياء يشتد أو ينبغي أن يشتد. ومن دقة الإمام مسلم أن شيخه أبي عثمان الناقد قال تتبعي بها أثر الدم، وأما الشيخ الآخر العدني بن أبي عمر قال آثار الدم. وهذه أيضا من دقة الإمام مسلم التي عهدناها منه. نأتي الآن الإسناد الذي يليه.
قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان.
إذن أين يلتقي هذا الإسناد مع الذي قبله؟ عند من؟ هات خالد، عند منصور. لذا نقول في مثل هذا الإسناد أن وهيبا، وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بأخرة، تابع من؟ تابع ابن عيينة. نقول وهيب تابع ابن عيينة، ما معنى تابعه؟ أي تابعه في الرواية عن منصور، أي تابعه في الرواية عن منصور. هذه المتابعة عند علماء الحديث تخريج، لما يقال فلان تابع فلانا أي تابعه في الرواية عن شيخه لما يتحدان في الشيخ، هذه المتابعات. وما الفرق بين المتابعات والشواهد؟ الشاهد لما يأتي حديث آخر بمخرج آخر، صحابي آخر، يختلف الصحابي، لما يختلف الصحابي يقال هذا الحديث شاهد لهذا الحديث. ولما يلتقي شيخان على أو راويان على شيخ واحد يكون كل واحد منهما تابع الآخر في الرواية عن الشيخ، فهذا الفرق بين الشاهد والمتابع. وهذه مصطلحات يكثر تردادها، يحصل بناء نتعلمها في أثناء دراستنا. أما شيخ المصنف فقد تقدم يكنى أبا جعفر السرخسي وهو ثقة حافظ، وأما حبان فهو حبان بن هلال أبو حبيب البصري ثقة ثبت. وقد نبهنا فيما مضى أن هذا الرسم في الكتب الستة بكسر الحاء حبان إلا في راويين اثنين لا ثالث لهما، كل ما قرأت أي رسم بهذا الشكل يكون بكسر الحاء حبان في الكتب الستة إلا في راويين اثنين لا ثالث لهما، الأول حبان ابن هلال هذا، والثاني من؟ حبان ابن واسع الأنصار، حبان ابن واسع الأنصار، هؤلاء بفتح الحاء، وما عداهما في الكتب الستة فيكون بكسر الحاء. قال خذي فرصة ممسكة، المراد قطعة من صوف أو قطن مطيبة بالمسك، هذا معنى ممسكة، قطعة ممسكة أي قطعة فيها مسك، والمسك هو إيش؟ هو الطين المعهود المعروف. وقيل خذي فرصة ممسكة أي أولها مساك تحبس به وتحمل به، والأول أشهر، وسيأتي هذا من كلام الشارع رحمه الله تعالى. نأتي للسد الذي بعده. متى يكون هذا الأخذ؟ متى يكون هذا الأخذ؟ قبل الاغتسال أم بعد الاغتسال؟ قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك في الرواية التي قبلها، وهنا قال خذي فرصة فتوضئي بها. قال له بعد علمها كيف تغتسل ثم تأخذ. تأتي هذه الرواية، نسمع هذه الرواية.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض.
إذا سمى المرأة أسماء، سألت امرأة، هنا قال أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، سماها أسماء. نعم.
قال فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم،
أي قالت لها بالسر بالخفاء، يعني كأنها أشاحت بوجهها إليها وقالت لها تتبعين بها أثر الدم بصوت إيش تخفي بذلك، كأنها خصصها بهذا الكلام. نعم.
قال وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
إذن هذه المرأة السائلة أسماء أنصارية، هذه المرأة السائلة أنصارية، شيوخ المصنف اثنان، محمد بن المثنى مشهور بكنيته، من يذكر لي كنية محمد بن المثنى؟ من يذكر لي كنية محمد بن المثنى؟ تفضل. أبو موسى الزمن البصري، هو مشهور بكنيته وباسمه وهو ثقة ثبت. ابن بشار ما اسمه؟ هذه نسبة لأبيه، ما اسمه هو؟ تفضل أخ أحمد. محمد بن بشار، لقبه بندار، محمد بن بشار بندار أبو بكر العبدي البصري ثقة. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، ماذا قال ابن بشار لا ندري، هذا من تدقيق مسلم أيضا، أخفى عنا قول ابن المثنى قول ابن بشار وذكر لنا قول ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، فيحتمل أن يكون الآخر قال غندر، أليس كذلك؟ وهو محمد بن جعفر، لقب محمد بن جعفر، ومحتمل أن يكون قد قال ابن جعفر، ومحتمل أن يكون قد ذكره بكنيته. محمد بن جعفر الهذلي غندر ثقة صاحب كتاب إن حدث من حفظه ففيه غفلة، وهو صاحب كتاب شعبة، وهنا شيخهما شعبة بن الحجاج العتكي الإمام الجبل الحافظ الثقة المتقن. وإبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي صدوق لين الحفظ، قال سمعت صفية. إذا إبراهيم بن مهاجر الآن يتابع من؟ يتابع اثنين سبقاه، يتابع اثنين سبقاه، وهما ابن عيينة ومن؟ ووهيب بن خالد. قال أن أسماء سألت النبي عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور. قال الطهور، فرق بين الطهور والطهور، كالفرق بين الوقود والوقود، كالفرق بين الفطور والفطور، أليس كذلك؟ العملية ماذا تسمى؟ الطهور، والطهور الماء المعد، الفطور الطعام المعد، الأكل تناول الأكل يسمى إيش؟ فطور، الوقود الديزل او البنزين المعد. عملية الحرق تسمى ايش؟ وقود. فتلك تسمى وقود وهكذا. قال فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. قال ثم تصب عليها الماء. قال ثم تأخذ. اذا الاخذ هذا ثم تأخذ فرصة ممسكة. اذا الفرصة الممسكة متى تكون؟ بعد الغسل. هذا اصرح، هذه اصرح رواية، هذه اصرح رواية. اذا الاخذ هذا من اجل ماذا؟ من اجل تتميم التطهير، ومن اجل ازالة اثار الدم ورائحة الدم الكريهة التي تكون قد علقت اثارها بذاك المحل بسبب الحيض. فالحيض اسود، اسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دم الحيض اسود يعرف، او قال يعرف، يعرف من العرف، والعرف والرائحة والعر، ويعرف اي تعرفه النساء من خلال العادة او من خلال اللون او من خلال الآلام او ما شابه. نأتي الى الاسناد الذي بعده.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي
قال حدثنا نبقى شوي. يقول الاخ ابراهيم قال سمعت صفية، فابراهيم تابع منصورا، واخطأنا في قولنا ان ابراهيم تابع وهيبا وابن عيينة، وانما تابع ايش؟ منصور. وذكرنا في الدروس الاولى ولم نركز على هذه السمة في صحيح الامام مسلم، ان الانسان ان اراد ان يرسم مشجرات للاسانيد عند مسلم ما يوجد مداخلات، يعني مسلم منظم، الاسانيد التي ياتيها ياتي بالمتابعات ثم باقرب الاسانيد اليه، اقرب الرواة اليه، ثم ان جاء متابع ياتي بالذي هو انزل، وهكذا وهكذا. فمسلم عرض الاسانيد عرضا جميلا سهلا، وعرضه ليس بمشوش. هذه سمة عامة في إيراد الأسانيد في صحيح الإمام مسلم، يعني قد يذكر المتابع في شيخ شيخه، ثم فيما بعد قد يذكر المتابع لشيوخهما، وهكذا وهكذا ينزل. طبعا هذا مجمل، وإلى هنالك حديث في الصحيحين أسانيدها غريبة ولكنها صحيحة، بمعنى أنه أن مدارها على بعض الرواة، ولكن متى زاد بعض الرواة شيئا خالف فيه غيره تارة يقبل وتارة يرد. ومما ينبغي أن يذكر بقوة في هذا الصدد أن مسألة زيادة الثقة أو الشذوذ خير من تكلم فيها بالتطبيق العملي أصحاب الصحيحين، وقبلوا تارة وردوا تارة، وهذا هو المسلك المرضي. وعلى هذا أئمة الصنعة فلا تعامل هذه الزيادات معاملة واحدة، وإنما ينظر في كل زيادة على حسب القرائن التي تحصها وتخصها. فمخطئ من قبل الزيادة بإطلاق كابن حزم. ومن العجيب أن من صنف في الحديث ولا سيما في أحاديث الأحكام، فإن رأى الزيادة تخدم مذهبه قبلها، وإن رآها تعارضه ردها، وهذا أمر ليس بصحيح. وقد فصل المسألة على وجه فيه انصاف واستيعاب وتحقيق وتدقيق ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، واعتنى عناية قوية بمذهب الإمام البخاري خاصة، وذكر عنه أنه قبل شيئا ورد شيئا. ولذا مخطئ من قبل بالكلية أو رد بالكلية، وهذا مذهب مسلم. حماد بن زيد في حفظه شيء، حماد بن زيد رفاع، حماد بن زيد يخلط الموقوف بالمرفوع. ولذا سيأتينا في الباب الذي بعد هذا أنه زاد كلمة أو حرفا في الحديث نبه عليه مسلم ولم يذكره وتنبيهه هذا فيه إشارة إلى إيش؟ إلى عدم قبوله، كما ذكرنا في الدروس الأولى من منهج مسلم في التعليل، فله أربعة مسالك في التعليل لعلنا إن شاء الله في الباب القادم نذكرها مفصلة. ولذا إخواني ونحن نقرأ صحيح مسلم لا بد أن ندقق على منهجه، ولعلنا في دروسنا الأولى كنا نتكلم بعجمة تامة، أما اليوم فلعلنا نتكلم بنصف عجمة، ونسأل الله أن يزيدها بالكلية. نكمل.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر.
والستر تابع سفيان في ذكر الستار هنا، أقعت متابعة لسفيان. عبيد الله بن معاذ هو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ ابن حسان العنبري أبو عمرو البصري ثقة حافظ، أبوه أبو المثنى البصري معاذ بن معاذ العنبري ثقة مثله متقن. شعبة سبق في الإسناد الذي قبله. أبوه معاذ بن معاذ تابع من في الإسناد؟ تابع غندر، تابع محمد بن جعفر. هنا قال وقال سبحان الله تطهري بها، وفي الحديث الذي قبله ماذا قال؟ قال سبحان الله تطهرين بها، تطهري تطهرين، فكأن مسلما يجعلك تعيش مع شعبة. ماذا قال بالضبط؟ قال تطهرين، وذاك قال تطهري، هنا قال تطهري وذاك قال تطهرين بزيادة النون. نأتي إلى الإسناد الأخير في هذا الباب ثم نعود إلى شرح النووي رحمه الله.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض، وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
إذن وقع التصريح باسم أسماء واسم أبيها، أسماء بنت شكل، ولعل مسلما نزل هذا وتقصد أن يعين المبهمين. شيخان مشهوران للإمام مسلم في هذا الإسناد، من هما؟ تفضل. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت إمام، أيوة ثقة ثبت صاحب التصانيف، كلاهما عن أبي الأحوص. أبو الأحوص من؟ مشهور. تفضل. سلام ابن سليم الحنفي، سلام ابن سليم الحنفي مولاهم الكوفي ثقة متقن صاحب حديث. وإبراهيم بن مهاجر يلتقي مع من قبله. أبو الأحوص إذن تابع من في هذا الإسناد؟ أبو الأحوص تابع شعبة. لما نقول أبو الأحوص تابع شعبة، المتابعات يعتنى بها لما يقع تفرد، لما يقع خطأ، إمام كبير جبل، يعني العناية بمتابعاته وسردها دون كبير فائدة من باب مد النفس في التخريج الذي لا تترتب عليه فائدة. كما قيل علي بن المديني قال له رجل اجتمع لي بطرق حديث من كذب علي متعمدا كذا طريق 100 طريق، فقال علي بن المديني رحمه الله قال ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، ما الفائدة؟ حديث متواتر، حديث متواتر، ما الفائدة أن تجمع طرقه؟ لذا أصحاب الحديث منهومون، منهومون أصحاب نهمة. حتى الحديث قد يشغلهم عن القرآن، حتى أن شعبة لما كان يرى الحديث مشغولين بالطرق وتقام الصلاة وهم مشغولون بالطلب قال إنه يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فطالب علم الحديث منهوم، لكن عليه ولا سيما ما نرى اليوم من خدمة الكتب، وقد وقعنا في هذا في بدايات طلبنا، أن النفس يطول فيما لا داعي للإطالة. فالنفس يطول في الأجزاء الحديثية المتخصصة، يطول عند الحاجة لمثل هذه الإطالة، وإن الوقت أحيانا الإنسان يمكن أسبوع أكثر ويجب أن يطرق حديث معين، فيصرف الوقت في شيء فيه ثمرة وفيه نفع فهذا خير وفيه بركة. أما النتائج واضحة بينا فلا داعي لمثل هذا التطويل، والله تعالى أعلم. نعود الآن بعد هذه الفوائد المتناثرة التي تخص الرجال والأسانيد والتخريج، نعود إلى الفقه وإلى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم.
إذن من الباب أن من السنة أن تستخدم المرأة المسك، وتكاد هذه السنة أن تكون معطلة أو مهجورة عند النساء. هل هذه السنة خاصة بالمتزوجات أم أنها عامة؟ عامة، هي عامة، هي من باب النظافة، ولكن في حق المتزوجة ألزم وأكد، في حق المتزوجة ألزم وأكد. فإن لم تقبل من نفسها أن تكون على كمال وتمام الطهارة، إن كانت كان الأمر يخصها، فأن تسر زوجها بأن تكون على هذا الحال فهذا من باب الكمال، فهذا من باب الكمال. وإلا هي سنة عامة، هذه سنة عامة. والعجب أنه يبلغنا من ذوينا وأرحامنا وأزواجنا أن بعض خصال الفقرة المرأة الغير متزوجة لا تفعلها، وهذا فيه إثم. بعض خصال الفطرة المرأة غير متزوجة لا تفعلها بحجة أنها بكر وأنها ليست بثيب، وهذا أمر في الشرع لا يجوز. فهذه الخصلة عامة وهي فيها وفيها نظافة ومشابه. نسمع.
قال: قد قدمنا في الباب الذي قبله أن صفة غسل المرأة والرجل سواء، وتقدم بيان ذلك مستوفا.
وتقدم بيانه، وتقدم لله الحمد أن الرجل إن كان صاحب بصائر يجب عليه أن ينقضها بحديث أبي داود، وفرقنا على خلاف ترجيح الشارع أن الرجل عليه أن ينقض بصائره بخلاف المرأة للنص الخاص، وإلا فالذي ذكره الشارع هنا صحيح. فالأصل الاشتراك بين الرجل والمرأة في الأحكام بما أخرجه الإمام أبو داود من حديث عائشة بإسناد صحيح، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فالأصل في المرأة والرجل أنهما سيان في الأحكام، إلا إن ورد دليل خاص يخص إيش؟ إلا إن ورد دليل خاص يخص المرأة أو يخص الرجل، إلا إن ورد دليل خاص يخص الرجل أو يخص المرأة، والله أعلم. نعم.
قال: والمراد في هذا الباب بيان أن السنة في حق المغتسلة من الحيض أن تأخذ شيئا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها، وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها. ويستحب هذا للنفساء أيضا لأنها في معنى الحائض.
إذن هذا عمل ليس تعبدي محض، وإنما يفهم منه معنى. فالنفساء كالحائض وربما وزيادة، وربما وزيادة، وهذا العمل للتطيب وتمام التطهير، فالنفساء مثل الحائض في هذا العمل. نعم.
قال: وذكر المحاملي من أصحابنا في كتابه المقنع أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها. وهذا
حسب المحاملي اثنان، صاحب الحديث المحدث الحسين ابن إسماعيل الضبي صاحب المحامليات المتوفى سنة 330، رويت فوائده بمجموعة روايات تبع منها رواية ابن البيع، وبقيت روايات عديدة لم تطبع. وأما المحاملي هذا فهو غير المحدث، ولذا قال الماتن هنا، قال هنا الشارح، قال: وذكر المحاملي من أصحابنا. لماذا قال من أصحابنا؟ حتى يميزه عن المحدث، وهو مشهور عن المحدث، وهذا أيضا مشهور الشافعي، واسمه محمد، اسمه أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن القاسم ابن إسماعيل، كان أحد أئمة الشافعية، متوفى سنة 415 في الهجرة. له مجموعة كتب عند الشافعية نقل منها الشارح في كتابه المجموع وغيره، منها المقنع المذكور هنا وهو مطبوع، طبع في المدينة النبوية من وقت قريب، وحققه بعض إخواننا رسالة ماجستير يحضر معنا هذا الدرس، وطبع له المجرد واللباب، وله أيضا المجموع وتحرير الأدلة، وجل كتبه مفقودة، والله أعلم. بعد هذا نقول، قال نريد أن نعرف لماذا ينفرد المحامل عن غيره من الفقهاء. قال وذكر المحامل من أصحابنا في كتابه المقنع أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها. ما الفرق بين قوله وقول غيره؟ المحامل ماذا يقول؟ يقول إنسان الدم من ذاك الموضع إلى الفخذ مثلا أو مس الساق، فيستحب أن تتبع الدم ليس في منبعه وأصله مكان خروجه، وإنما أيضا تتبع إيش؟ جميع مواطن سيلان الدم. أما غيره من الفقهاء والعلماء ماذا يقولون؟ يقولون لا، ما داعي لتتبع الطيب لهذا، وإنما لتتبع آثار الدم. المراد النبي ذكر أراد المحل لكنه كنى عنه، النبي أراد المحل ولكنه كنى عنه، ومنها هنا يؤخذ أن من الأدب والخلق عند ذكر العورات أن لا تسمى بأسمائها الصريحة، وإنما يكنى عنها، والله أعلم. وهذا من الأدب. نعم نسمع.
قال وهذا الذي ذكره من تعميم مواضع الدم من البدن غريب لا أعرفه لغيره بعد البحث عنه. واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك، فالصحيح المختار الذي قاله الجماهير من أصحابنا وغيرهم أن المقصود باستعمال المسك تطيب المحل ودفع الرائحة الكريهة. وحكى أقبى القضاة الماوردي من أصحابنا وجهين لأصحابنا، أحدهما هذا، والثاني أن المراد كونه أسرع في عنق الولد
إلى عنق الولد.
قال فإن قلنا بالأول،
إذن اختلفوا الآن في المعنى، لماذا يستخدم هذا؟ هل هو فقط للتطيب أم هو إيش؟ أم هو من أجل أن يتحصن الولد، يعني شيء يساعد على تكوين الولد؟ لا شك الأول، لو قلنا شيء يساعد على تكوين الولد لا كرهنا ذلك أو لما استحببنا ذلك في حق المرأة البعيد عنها زوجها وفي حق المرأة غير متزوجة، أليس كذلك؟ ولا جعلنا هذا يكون قبل الغسل ولا بعد الغسل؟ قبل الغسل، قبل الوطئ، عروق الولد قبل الوطئ، والنص بعد الغسل، أليس كذلك؟ فبعد الغسل إذن يلحق بالغسل، والغسل المعنى منه التطيب، معنى من الغسل التطيب، فإذا المراد التطيب وإزالة النجاسة وليس المطلوب وليس المراد علوق الولد. سينقل الماتن أو الشارع عفوا سينقل كلام الماوردي، وكلام الماوردي موجود في كتابه الحاوي الكبير، والحاوي الكبير كما سبق أن ذكرنا في هذا المجلس شرح إيش؟ شرح مختصر مزمن. وكلام الماوردي في الحاوي الكبير في الجزء الأول صفحة 276-277. والماوردي ذكر القولين وسكت ولم يرجح، وإن كان الشارح قد يوهم أن الماوردي اختار القول الثاني، لكن في الحقيقة ليس كذلك، ذكر القولين وسكت ولم يرجح. ومن محاسن النووي كما تعلمنا، ولذا عد شيخا عند الشافعية، فإن قال الشيخان عند الشافعية فيراد النووي والرافعي. الأشياء المعلقة التي لا ترجح فيها النووي يرجح، وترجيحاته في شرح صحيح مسلم قوية قريبة من النقول الحديثية ضعيفة في المذهب، وسيأتي هذا ظاهرا في مسألة الوضوء من أكل لحوم الإبل، فاختار ورجح خلاف مذهبه، وهذا من إنصافه رحمه الله. نسمع.
فقدت المسكة استعملت ما يخلفه في طيب الرائحة، وإن قلنا بالثاني استعملت ما قام مقامه في ذلك من القسط والأظفار وشبههما.
الأظفار نوع من أنواع الطيب، وأحسنها الأظفار البحرية، وهي تكون في اليمن والهند والبحرين والبصرة. وعنها كتب دوزي في تكتبة المعاجم العربية في الجزء السابع صفحة 121-121 وفصل في ذكر أنواعها، ولا داعي للتفصيل، لكن يكفينا أن نفهم أن الأظفار هي عبارة عن نوع من أنواع الطيب، والقسط عود يتبخر به، فهو عود عربي أو هندي، وأنه مدر للبول، نافع للكبد جدا، ونافع للمغص ودود الأمعاء والزكام. فإن قلنا مجرد تطيب الرائحة، فحينئذ نستخدم أي شيء يقوم مقام المسك بدل المسك. نعم.
قال واختلفوا في وقت استعماله، فمن قال بالأول قال تستعمله بعد الغسل، ومن قال بالثاني قال قبله. هذا آخر كلام الماوردي. وهذا الذي حكاه من استعماله قبل الغسل ليس بشيء، ويكفي في إبطاله رواية مسلم في الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها.
إحداهن، وأما اللفظ الذي في الكتاب إحداكن. نعم.
قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدركه، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل،
وهذا دلالة على أن النووي رحمه الله من المحققين، ولله سنة أن أسماء المحققين من العلماء معروفة، وأما أصحاب المذاهب لا يعرفهم أحد، أصحاب الحواشي والشروع لم يشع ذكرهم، ولم وحتى طلبة العلم لا يفرحون بكتبهم. وهذا من بركة قبول وضع هذا الشرح لمسلم، وكاد أن يكون هو المتفرد بين مئات الشروع من صحيح مسلم لفترة طويلة. الله أعلم، دلالة على بركة وصدق وإخلاص المؤلف، وأيضا من أسباب شيوعه تجرده للدليل والبعد عن التعصب. قال وهذا نص في استعمال الفرصة بعد الغسل، ما دام جاء النص، إيش إذا جاء النص؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا رأيت رؤوس النقول تجول في ميادين الكفاح فإن العقول تطير على رؤوس الرماح. هذا كلام الأكل الهراس رحمه الله. إذا رأيت النقول تصول في ميادين الكفاح فإن العقول تطير على أسنة الرماح. فمتى جاء نهر الله بطل نهر معقل، متى جاء النص خلاص نقول سمعنا وطعنا. هذا الواجب على كل من يشهد أن محمدا رسول الله. نعم.
قال وأما قول من قال إن المراد الإسراع في العنوق فضعيف أو باطل، فإنه على مقتضى قوله ينبغي أن يخص به ذات الزوج الحاضر الذي يتوقع جماعه في الحال، وهذا شيء لم يصر إليه أحد نعلمه، وإطلاق الأحاديث يرد على من التزمه. بل الصواب أن المراد تطيب المحل وإزالة الرائحة الكريهة، وأن ذلك مستحب لكل مغتسلة من الحيض أو النفاس سواء ذات الزوج وغيرها، وتستعمله بعد الغسل. فإن لم تجد مسكا فتستعمل أي طيب وجدت، فإن لم تجد طيبا تحب لها استعمال طيب أو نحوه مما يزيل الكراهة، نص عليه أصحابنا. فإن لم تجد شيئا من هذا فالماء كاف لها، لكن إن تركت التطيب مع التمكن منه كره لها.
ولذا قال المزن في مختصره الذي قيل عن مختصره ما زفت عروس إلى زوجها إلا وفي جهازها نسخة منه، قال المزني تلميذ الشافعي في مختصره قال: فإن لم تجد مسكا فطيب، فإن لم تفعل فالماء كاف. ونقله عن الشافعي قال: قال الشافعي: إن لم تجد مسكا فطيب، فإن اقتصرت على الماء فالماء كافي، أزالت النجاسة. فقولها هنا تأخذ وكذا يكون فيه أمر إرشاد، يكون الأمر أمر إرشاد وليس الأمر أمر أمر وجوب، أمر إرشاد، الله أعلم. نعم.
قال: وإن لم تتمكن فلا كراهة في حقها والله أعلم. وأما الفرقة فهي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة وهي القطعة، والمسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف. هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلوم.
الفرقة قطعة فيها مسك، معروفة عند نساء المدينة، كانت تستعمل عندهم بكثرة، ومجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم فهموا عليه مراده. فإن كانت هذه القطعة فيها مسك سميت عندهم سكتكة، إن كان فيها مسك تسمى سكتكة عند أهل المدينة، وإن لم يكن فيها مسك تمسك يوضع عليها المسك. أي نعم. وإذا قال فرصة ممسكة أي تضع عليها المسك. نعم. فلما تمسك تصبح تسمى سكتكة. نعم.
قال: وقيل مسك بفتح الميم وهو الجلد، أي قطعة جلد فيها شعر، فيه شعر،
أي قطعة جلد فيها شعر لتمسكها منه. وكأنه يراد بقطعة الجلد لتتقي أثار الدم، لتتقي أثار الدم، يعني تضع هذه القطعة أثار الدم. وهذا المعنى غير ظاهر، هذا المعنى غير ظاهر وليس صحيح. نعم.
قال: وذكر القاضي عياض أن فتح الميم هي رواية الأكثرين. وقال أبو عبيد وابن قتيبة: إنما هو قطبة من مسك بقاف مضمومة وضاد معجمة.
هذا الكلام حقيقة في نقل النووي ليس صحيح. أولا، القاضي عياض في إكمال المعلم نقل عن أبي عبيد، من أبي عبيد هذا؟ قاسم بن سلام صاحب غريب الحديث، نقل أنه قال فرصة، أنه قال فرصة. ولذا في كتاب غريب الحديث المطبوع الجزء الأول صفحة 62 وضع هذا في باب الفاء مع الراء، فرصة وليست بالقاف، فنقل المصنف خطأ، ونقل القاضي عياض صحيح. وقال ما نصه الفرصة على كلام أبي عبيد، قال الفرصة قال الأصمعي القطعة من الصوف أو القطن أو غيره، وإنما أخذ من فرص الشيء إذا قطعته، أي تقطع، مراد هنا إيش؟ تقطع بها هذا الدم، أثار هذا الدم. قال أبي عبيد يقول: ويقال الحديدة التي تقطع، التي تقطع بها الفضة مثرى لأنها تقطع. وأنشد الأصمعي قول الأعشى: وأدفع عن أعراضكم وأعيركم لسانا كمفراس الخفاجي ملحبا. ملحبا يعني يقطع كل شيء، أدفع عنكم بلسان مفراس، بلسان قاطع، أي نعم بلسان حاد، أدفع عنكم وعن أعراضكم. فالعرب تقول مفراس الذي يقطع، فالفرصة هي القطعة. فنقل الشارح عن أبي عبيد ليس بصحيح. نعم، نقل بعضهم أن ابن قتيبة تعقب وخطأ أبا عبيد بقوله فرصة، فقال الصواب أنها قربة بالقاف والضاد، ولكني لم أظفر بهذا في كتاب أبي، في كتاب ابن قتيبة المطبوع بعنوان إصلاح غلط أبي عبيد الغريب، طبع ابن قتيبة كتاب اسمه إصلاح غلط أبي عبيد، وقالوا أنه تعقب أبا عبيد، فيفترض أن هذا التعقب في كتابه هذا، وهذا الكلام غير موجود، وأنا في شك أيضا من نسبة هذا الكلام أيضا لابن قتيبة، والله أعلم. نعم. اسمع.
قال: ومسك بفتح الميم أو قطعة من جلد، وهذا كله ضعيف، والصواب ما قدمناه، ويدل عليه الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب فرصة ممسكة، وهي بضم الميم، بضم الميم الأولى وفتح الثانية وفتح السين المشددة، أي قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك كما قدمنا بيانه، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: تطهري بها سبحان الله، قد قدمنا أن سبحان الله في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجب، وكذا لا إله إلا الله،
فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زينب بنت جحش في البخاري لا إله إلا الله، ماذا نزل اليوم من الخزائن؟ هذا التعجب. وكقول الله تعالى سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا أيضا التعجب. فسبحان الله ولا إله إلا الله تستخدم للتعجب. نعم.
قال ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر، وفي هذا جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه، وكذلك يجوز عند التثبت على الشيء والتذكر به، وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات
ومدح الحياء، ولا سيما عند ذكر العورات من قبل الرجال في محضر النساء والعكس. نعم.
قال وقد تقدم بيان هذه القاعدة مرات والله أعلم،
وقد تقدم معنى هذا في أكثر موطن. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم تتبعي بها آثار الدم، قال جمهور العلماء يعني به الفرج، وقد قدمنا عن المحاملية أنه قال تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها، وفي ظاهر الحديث حجة له. قوله حدثنا حبان حدثنا وهيب، هو حبان بفتح الحاء وبالباء الموحدة، وهو حبان بن هلال. قوله غسل المحيض هو الحيض، وقد تقدم بيانه واضحا
قبل ثلاثة أبواب، تقدم هذا أو أربعة. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، ثم تصب عليها الماء. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى التطهر الأول تطهر من النجاسة وما مسها من دم الحيض، هكذا قال القاضي. والأظهر والله أعلم أن المراد بالتطهر الأول الوضوء كما جاء في صفة غسله صلى الله عليه وسلم. وقد قدمنا في أول كتاب الوضوء بيان معنى تحسين الطهر وهو إتمامه بهيئته، فهذا المراد بالحديث.
إذا المراد الطهر الأول الوضوء، وليس كما قال القاضي عياض النجاسة وما مسه من الدم، وهذا واضح. فالإنسان عند غسله إن اغتسل على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم يبتدي أولا بإيش؟ بالوضوء. الله أعلم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم حتى تبلغ شؤون رأسها، هو بضم الشين المعجمة وبعدها همزة، ومعناه أصول شعر رأسها، وأصول الشؤون الخطوط التي في عظم الجمجمة، وهو مجتمع شعب عظامها الواحد منها شأن.
ولذا قلنا في الدرس الماضي أو في الباب أو في شرح الباب السابق أن الواجب على المرأة الحائض والجنب وإن لم يوجب عليها أن تنفض أو أن تنقض شعرها، ولكن الواجب عليها أن تعمم الماء إلى أصول الشعر وإلى جميع البدن. نعم.
قال قوله قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، معناه قالت لها كلاما خفيا تسمعه المخاطبة لا يسمعه الحاضرون، والله أعلم.
ولذا يحسن بمن وقع في ربك في عدم فهم في درس في مجلس من كان بجانبه أن يلقنه الصواب على وجه العجلة دون تشويش دون إشغال، لا حرج في هذا. نعم.
قال قولها دخلت أسماء بنت شكل، هو شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين، هذا هو الصحيح المشهور، وحكى صاحب المطالع فيه إسكان الكاف، وذكر الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة
ورقم الحديث رقم 15 في الأسماء المبهمة أسند ما يدل على أن هذه المرأة هي غير ابن شكل. نعم.
وغيره من العلماء أن اسم هذه السائلة أسماء بنت يزيد بن السكن التي كان يقال لها خطيبة النساء، وروى الخطيب حديثا فيه تسميتها بذلك، والله أعلم.
قال في كتابه الأسماء المبهمة وغيره من العلماء، قال هذا الدمياطي وقال هذا ابن الجوزي في التلقيح، وقد زعم بعضهم أن شكل خطأ، وهذا رد للرواية الثابتة بغير دليل، ومنهم من رد هذا بقوله أن شكل لا يعرف الأنصار، وهذا أمر ليس بصحيح، فقد تكون شكل لقب، فقد يكون شكل لقب. والمشهور في المسانيد وجل كتب الحديث أنها بنت شكل كما صرح به مسلم، والله تعالى أعلم. نأتي إن شاء الله في درسنا في اللقاء القادم إلى باب جديد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة كالعادة وأنا مضطر للاعتذار عن بعضها، ويقول أحد الإخوة: هل يشترط استخدام المسك للتطهر؟ وهل يجزئ ذلك أي نوع من الطيب؟ سبق الجواب أن هذا إرشاد، وأن الماء الواجب استخدام الماء، وأي نوع من الطيب يكفي. بعض الإخوة يقول: كيف نقول هذا في سؤال؟ يقول بعض الإخوة: كيف نقول هذا ويحرج أن تخرج المرأة متطيبة؟ نقول بقول الله: وقرن في بيوتكن، متى طيبت المرأة لا متى خرجت المرأة لا تتطيب. امرأة أردت أن تخرج تنبعث منها هذه الرائحة فلا يجوز أن تفعل هذا، بل لو قلنا أنه لا يجوز لها أن تطيب ابنها الذي تحمله لكان الكلام صحيحا، لأن المعنى واحد. أيما امرأة تعطرت ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها، ليجدوا ريحها، فلو حملت ولدا رضيعا ووضعت الطيب عليه وجدوا ريحها. والله أعلم. هل يلزم من صلاة الاستخارة أن يرى الإنسان رؤيا؟ لا، الاستخارة تستشير وترى أن لك مصلحة في عمل، في الشرع فعله وعدمه سواء، تستشير ترى أن لك مصلحة ثم تمضي بخطبته بعد الاستخارة. فإن وفقت فببركة الاستخارة، وإن لم توفق فببركة الاستخارة. أما أن ننتظر رؤية قصور وخضار وجنان أو ما شابه فهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. هل يجوز الأب مثلا أن يستخير عن ابنه؟ لا، الاستخارة عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، فلا يستخير أحد عن أحد. طيب امرأة جاءها زوج، بنت جاءها زوج وحائض، كيف تستخير؟ توجه الله بالدعاء، لا تستخير عنها أمها ولا أختها، الشرع منعها من الاستخارة، أو ترجع الخبر حتى تقع الاستخارة حتى تطهر. ما مقدار دينار الذهب؟ الزكاة 20 مثقال ذهب أو 20 دينار ذهب، ودينار الذهب 4.24% من الغرام، 4.24% من الغرام. فمن كان عنده 20 ضرب 4.24% من الغرام يكون قد ملك نصاب الزكاة. فنصاب الزكاة 85 غرام ذهب خالص. والصدقة من أتى أهله وهي حائض عليه دينار أو نصف دينار، هذا المراد. من سرق ربع دينار تقطع يده، هذا المراد. الدينار الشرعي وليس الدينار العرفي، وهكذا في سائر الأحكام. رجل عنده مال ورجل ليس عنده مال، فيقول الذي ليس عنده: الذي عنده اشتري لي هذه السلعة ثم يبيعها عليه بثمن أغلى ممن اشتراها منه، هذا فيه مخالفة، وهذا بيع ما لا يملك، وإدخال الصورة سلعة في البيع إدخال غير حقيقي، إدخال إيش؟ صوري. والأحكام الشرعية تدور مع حقائق الأشياء، والسلعة في مثل هذا العقد كالزوج التيس المستعار، كالتيس المستعار. التيس المستعار الشكل شرعي، إيجاب وقبول وعقد وما شابه، لكن حقيقة الأمر ليس بشرعي. لا يسألون عن أصله ولا عن مهنته ولا تتكفر بالمهر، أليس كذلك؟ ولما يغلق الباب ينادي عليه وهكذا، فيعامل معاملة الزوج من جهة وليس بمعاملة الزوج من جهة أخرى. قلت في درسك السابق: حوادث الأعيان لا عموم لها. قلت: أليس ذلك مخالف لما عليه جميع علماء الأصول؟ جماهير علماء الأصول يقولون أن قضايا الأعيان، الكلام كان عن قضايا الأعيان، لا تتعدى غير المعنيين كشهادة خزيمة وكرضاع سالم مولى أبي حذيفة وما شابه. والذي أراه راجحا أن قضايا الأعيان لها عموم وهذا اختيار الشاطبي وفصل فيه في الموافقات، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وجب. رجل دخل المسجد عندما قال الإمام سمع الله لمن حمده، فركع هذا الرجل ثم سلم مع الإمام، هل عليه أن يعيد الصلاة أم يأتي بركعة ويسجد للسهو؟ إن لم يقبل الفاصل يأتي بركعة ويسجد للسهو، وإن طالت كثيرا الأحسن عندي أن يعيد الصلاة. والمأموم والمسبوق مع الإمام له ثلاث حالات. قال عنها النووي: هذه مسألة أحبها وأحب أن أعلمها. إما أن يتيقن المأموم أنه أدرك الركوع والطمأنينة وتسبيعة فيه مع الإمام، فهذا يحسبها ركعة عند جماهير الفقهاء. وإما أن يقع شك منه هل أدرك التسبيحة أم لا، فهذا يبني على الأقل ويسجد للسهو. فإن تيقن أنه لم يدرك ولو تسبيحة كما في المسألة، فيجب عليه أن يأتي بركعة، والله أعلم. ماذا يحرم على الرجل على الزوجة في فترة الحداد، وماذا يحل لها؟ يحل لها أن ترى الرجال، ولو أن سلفها تكلم معها لا حرج في ذلك. ويحل لها أن تغتسل وأن تنتشف وتنشر الغسيل على السطح على ظهر البيت، وهذه موجود للآن خرافات عند الناس أنه لا يحل لها شيء من هذا. يحرم على المرأة أن تتشوف وتتزين للأزواج، فلا يجوز للمرأة المعتدة أن تكتحل إلا تطببا، ولا يجوز لها أن تلبس المنمقة من الثياب كما عند النساء، ولا يجوز لها أن تخطب ولا أن تتطيب ولا أن تفعل شيئا يدعو الأزواج إليها. أما أن تتنظف، أما أن تفعل شيء من خصال الفطرة، أما أن تنتشط، فهذا أمر لا حرج فيه. ويقولون أن المعتدة إن تكلمت مع مثلا مع سلفها تنقض عدتها وعليها من جديد، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. كيف نجمع بين سنية استعمال المغتسل الحيض وبين نهي المرأة عن التعطر عند الخروج؟ سبق الجواب. هل يوجد بالإمام نعيم بن حماد شيخ البخاري كتاب بعنوان الفتن، حيث أن هناك بعض الكتب الحديثة تعزو إليه بعض أحاديث الفتن، وفيها حديث تصرح ببعض أسماء شخصيات موجودة في هذا العصر، وذلك ضمن سلسلة كتب عمر أمة الإسلام، هذه معركة هرمجدون؟ هذا كتاب انتشاره في الأسواق دلالة لا أقول على قلة علم الناس ولا أقول على قلة دين الناس، وإنما دلالة على قلة عقول الناس. كتاب ينبغي أن يجلد صاحبه، كتاب مليء بالخرافات والترهات والأباطيل والأكاذيب، ينقل عن نعيم بن حماد أشياء غير موجودة في كتابه أبدا. يكتب نص يزعم أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يضع بين قوسين ابن لادن، يضع بين قوسين فلان صبام أو فلان أو علان. قلت سبحان الله، أوصل السذاجة والضحك على العقول إلى هذا الحد؟ وكتبنا موجودة، لكن الناس لا تقرأ، الناس لا تراجع، كتاب نعيم بن حماد محفوظ نسخة وحيدة له في مكتبة المتحف البريطاني، وموجود منه نسخة جيدة في مكتبة الجامعة الأردنية مصورة عنها، طبعه أخونا سمير الزهيري. ولما كان يحقق فيه زرته في بيته وأشرت عليه بألا يكتب أي تعليق، لأن نعيما كثير الوهم، يدخل الأحاديث في بعضها بعضا لا يعتمد عليه. يوجد شيوخ نعيم بن حماد كذبوا للبخاري، هذا تدليس. لما يقال نعيم بن حماد شيخ البخاري هذا تدليس. نعيم بن حماد من رجال الميزان، أتعلمون ما معنى رجال الميزان؟ ميزان الاعتدال في نقد الرجال مغموز فيه، متكلم في حفظه سيء الحفظ، فلا يعتمد على من فرد به. وإن روى عنه البخاري فالبخاري يعرف ماذا يأخذ وماذا يدع، فكتابه الفتن كتاب مشوش، جعل أقوال كعب حديث، وجعل أقوال أبو هريرة حديث، وانفرادات نعيم لا تقبل وترد. وهذا الكتاب يجب أن يحذر منه، ولا يجوز لأحد أن يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى يثبت ذلك أهل الاختصاص وأهل الصنعة الحديثية، وإلا دخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديث، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو قال فهو أحد الكاذبين، إما أنه كاذب وإما أن النبي حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كاذبا. فكتاب نعيم بن حماد كما قلت كتاب لا يعتمد عليه ولا ينظر فيه إلا من يحسن النظر في الرجال ومن يمحص الأخبار. وأستعيرها هنا كلمة من الإمام الذهبي لما قال في رسالته بيان زوال العلم، وهي تنطبق تماما على كتاب الفتن، قال وأي خير في حديث اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه. فالواجب البحث والتمحيص، أما أخذ الحديث من الصحف والرزنامات والتقويمات وإلقاه على العوام فهذا كذب على رسول الله، وصاحب هذا إن عومل بما يستحق هذا من أهل النار. فالحديث الموجود على الرزنامة وعلى الورقة وعلى النشرة الموجودة التي توزع بين الناس جل هذه الأمور كذب. وكم أيها الإخوة، ولا ينتهي استغرابي لما قرأت في مجلة المنار المنشورة سنة 1930 مقالة مطولة فيها بيان تكذيب تلك النشرة التي فيها حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن نسخ هكذا مرة من سنة 30 هذه الخرافة في الأمة. وكان استغربت لما قرأت في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 18 لما كذب لقاء إبليس مع النبي والمناظرة الطويلة التي سأله فيها عن أحاديث، وهي الآن منشورة على الإنترنت فيما يقارب 15 ورقة. ثم بتقدير الله وجدت لهذه المناظرة أصلا خطيا محفوظا في الظاهرية، وبالمطابقة الخلاف كلمات يسيرة والفحوى والمعنى واحد، ثانية كثير قديمة. فلا يجوز كل ما نقرأ نقول خوف صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن ننشره في الأمة وفي الناس حتى نتيقن من ذلك. هل ذكر اسم العورات بين الرجل وزوجته خلال الجماع فيه حرج؟ قال الإمام القرطبي في تفسيره، قال والخنا أي الكلام الذي فيه ذكر العورات حرام إلا بين الزوجين، فإن جاز الوطء فما هو دونه بدلالة الأولى جائز. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.